نبدأ بعون الله جل وعلا في الفصل الثاني من أصل الثاني أو الفصل الثالث. حيث قال رحمه الله تعالى: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. تكلم عن القدر، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الشرع، فقد سبق الإشارة إلى أن هذا الكتاب قسمه المؤلف إلى أصلين: الأول في الصفات، والثاني في القدر والشرع. أما الأصل الأول الذي في الصفات فذكر فيه مقدمة وأصلين ومثلين وخادمة تشتمل على ست قواعد. بعد ذلك انتقل الأصل الثاني وهو الكلام عن الشرع والقدر، فتكلم عن القدر وذكر مراتبه وأدلة ذلك، ورد عن بعض الشبهات أو على بعض الشبهات في باب القدر. ثم انتقل إلى الشرع فقال: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله سبحانه وتعالى. نقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عباده الله تعالى التي من اجلها خلق الله الجن والانس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وذلك هو الاسلام الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فالاسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحبوب في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تلتم، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
يعني أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام ابتداء من نوح عليه السلام إلى آخر رسول، فدينه هو الإسلام بالمعنى العام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو المعنى العام للإسلام يدخل فيه جميع الأنبياء. فما دام شرائعهم قائمة لم تنسخ فهم مسلمون، يعني نوح عليه السلام وأمته كلهم من المسلمين. هذا قال: أمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام كان حنيفا مسلما. نعم.
وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إذا دين جميع الرسل هو الإسلام، ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فدينهم عقيدتهم واحدة، أمهاتهم يعني شرائعهم تختلف الشرائع من رسول إلى آخر من أمة إلى أخرى، لكن الدين واحد، الدين واحد. ولذا قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين إبراهيم ويعقوب وإسحاق ونوح من قبل دينهم كلهم هو الإسلام. أي نعم.
وقال عن موسى بمخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
نعم، هذا كلام موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم.
وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا.
يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا مسلمين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا وكلهم كانوا على الإسلام. نعم.
وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
أدواء عيسى يقولون آمنا واشهد بأننا مسلمون، فأدواء عيسى مسلمون. نعم.
وقال عن ملك بسبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
إذا الإسلام هو دين جميع الأنبياء السابقين. نعم.
وأما الإلزام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمتي: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم.
نعم، الإسلام بالمعنى الخاص هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام بالمعنى الخاص. أما بالمعنى العام يدخل فيه جميع المؤمنين من الأمم السابقة، جميع المؤمنين من الأمم السابقة يدخلون في الإسلام بالمعنى العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيعنى به دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فلا إسلام بعد بعثته إلا
باتباعه، أي لا يكون مسلما من قال آمنت بموسى وعيسى ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا يعد مسلما حتى لو كان موحدا لا يعتقد الشركيات. لو أن نصرانيا قال أنا أؤمن بعيسى وبموسى ولا يعبد غير الله ولا يقول أن عيسى ابن الله ويقول أن عيسى عبد الله ورسوله، لكنه لم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مسلما، لا الإسلام العام ولا حتى الخاص. الإسلام العام إذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مؤمنا بنبيه بموسى أو بعيسى فهذا يعد مسلما. الإسلام العام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، يعني من لم يصدق برسالته ونبوته يعد كافرا ولا يعد مسلما، وهو من أصحاب النار كما سيأتي الحديث في ذلك. نعم. نعم.
لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة في شرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
نعم، أخذ الله ميثاق جميع الرسل السابقين أنه إذا جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فواجب عليهم اتباعه والإيمان به، ثم جاءكم الرسول المصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن أخذ الله عليهم ميثاق بأن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والذي جاء مصدقا لما مع رسله قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا،
ليظهره ليعليه قدرا، يعني كونا، فأن يكون الإسلام هو الدين العالي والظاهر على جميع الأديان، وكذلك شرعا، فدين الإسلام هو الدين الناسخ لكل الشرائع السابقة، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ناسخة وظاهرة وعالية على جميع الشرائع السابقة، فهي منسوخة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله، أي على جميع الأديان، وهذا الظهور ظهور قدري وظهور شرعي، قدرا وشرعا. أما القدر بمعنى أن الدين دين الإسلام يظهر وتكون كلمة العليا هي كلمة الله، يكون الدين الإسلام هو الدين العالي. نعم. أي نعم.
فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه فهذا كافر من أصحاب النار عياذا بالله. من أي شعوب كان إذا سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سمع به وبلغته أنه دعوته وأنه رسول الله فلم يتبعه ولم يعبأ به ولم يؤمن به فهذا من أصحاب النار. ومصداق هذا من كتاب الله جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم.
وبهذا يعلم أن النزاع فيما سبق من الأمم المسلمون وغير المسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل الإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتباع، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم.
نعم. إذا النزاع هو لفظي، هل أتباع الأمة السابقة هل هم مسلمون؟ الجواب: إذا كانوا مصدقين برسولهم مؤمنين به فهم مسلمون بنص الآيات، فالإسلام بالمعنى العام يتناولهم ويشملهم. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا إسلام إلا باتباعه، لا إسلام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
يعني من زعم أن هناك دينا مقبولا سوى دين الإسلام فهو كافر بالله جل وعلا، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فمن صحح مذهبا أو دينا أو عقيدة سوى دين الإسلام فقد كفر بالله لأنه كذب القرآن الكريم. نعم.
وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما.
إذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة، الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نسخ شيئا أو شيء منها لم يكن المنسوخ دينا. ألا لا يعد دين النصارى المنسوخ لا يعد دينا، ولا دين اليهود المنسوخ بالتسامح لا يعد دينا، دين حقا يعد دينا لكنه دين باطل، يعد دينا لكنه دين باطل ليس دين حقا. إنما الدين الحق هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأديان الموجودة الآن هي كلها منسوخة، طالما أنها منسوخة إذا ليست دينا حقا ولا يكون متبعها مسلما. هنا استقبال
بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل مقدس ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها.
إذا النسخ يغير الحكم، يتغير الحكم بالنسخ من المشروعية إلى عدم المشروعية أو من عدم المشروعية إلى المشروعية. فاستقبال بيت المقدس كان دينا وقربة يتقرب به إلى الله جل وعلا وكان من دين الإسلام. فلما نسخ باستقبال الكعبة لم يعد من دين الإسلام ولم يعد أمرا يجب امتثاله، فالنسخ يلغي الحكم تماما. والعكس، زيارة القبور لم تكن مشروعة فشرعت، فقبل أن تشرع لم تكن من دين الإسلام وبعد أن شرعت كانت من دين الإسلام. إذن خلاصة هذا الفصل أن الشرع هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام يطلق بمعنى عام يتناول المسلمين المؤمنين من كل أمم يسمون مسلمين، من جميع الأمم السابقة إذا آمنوا بنبيه يعدون مسلمين، حتى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى مسلما إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثته الإسلام يختص بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فمثلا أتباع موسى عليه السلام الموحدون منهم يسمون المسلمين، حتى بعد بعثة عيسى عليه السلام يظلون مسلمين، يكونون مسلمين أتباع موسى عليه السلام، وأتباع عيسى كذلك يكونون مسلمين حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعدون مسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإيمان به، إلا بعد اتباعه والإيمان به. نعم. وعليه الديانة السابقة كلها منسوخة، ولا تعد دينا قائما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. نعم. 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 إذا كان في أمة واحدة فهم ملزمون، فأنبياء بني إسرائيل كثر، أنبياء بني إسرائيل كثر، أولهم إسرائيل عليه السلام هو يعقوب، وبعده أبناؤه يوسف وأحفاده أصباط أحفاده يعقوب. فكل الرسول إذا كان في أمة واحدة فهو ملزم، فبني إسرائيل بعث الله إليهم موسى عليه السلام، وبعد موسى عليه السلام كان فيهم يوشع بن نون نبيا يجب الإيمان به، وبعده كذلك من أنبياء سليمان عليه السلام، ومن قبله داود الأنبياء بن إسرائيل، وبعد سليمان وداود زكريا عليه السلام بعد زمان من سليمان زكريا عليه السلام، وعلى زكريا يحيى وعيسى وكان في عصر واحد. فآخر أنبياء بن إسرائيل هو عيسى عليه السلام، فقبله عدد كبير من الأنبياء والرسل قبل عيسى، وكل رسول يجمع أيه والإيمان به إذا كان في أمة الواحدة. أما إذا كان في أمة مختلفة ومن بعيدة، فكل أمة تؤمن برسولها، كل أمة تؤمن برسولها وبكتابها الذي نزل عليها. لذلك اليهود يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام، يجب عليهم، والله تعالى كفرهم لما أنكروا رسالة عيسى، قالوا بكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما. فاليهود كفروا بعيسى عليه السلام، قالوا ليس رسولا، فقالوا فيه قولا وبهتانا، رموا أمه بالإفك وقذفوها عليه السلام، فقالوا في مريم مهتانا عظيما اليهود. وكان واجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام لأنه رسول الله إليهم. نعم. نعم. فصل.
فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟
وإنما ثاني.
وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟
عندك وحية يوحى. وإنما يوحى إلي.
وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ولا بد للتوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات.
لا إله إلا الله، النفي وحده تعطيل، لا إله هذا قول الملاحدة من الشيوعيين وغيرهم، وقول قائل الله إله الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، وهذا مر معنا من قبل.
وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
إذن من أين أخذ تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة؟ باستقراء القرآن الكريم. فأهل العلم تتبعوا آيات التوحيد في القرآن فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهذا ليس بدعة من قول كما يقول أهل الأهواء، هذا ليس بدعة، بدعة تقسيم التوحيد ليس تثليثا كما يقول الجهلة، وليس بدعة، بل هو استقراء للآيات، كما استقرأ العلماء من آية الوضوء فأخرجوا فرائض الوضوء من آية الوضوء، غسل الوجه واليدين المرفقين والحراز وغسل الرجلين الكعبين، استغروا هذه الأحكام بنص الآية. كذلك العلماء تتبعوا آية التوحيد فوجدوا أن هذه الآية في الربوبية وهذه الألوهية وهذا اسم الصفات، هذه الألوهية وهذا الربوبية وهذا اسم الصفات وهكذا، فوجدوا أن آيات التوحيد لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار تتبع آيات التوحيد في الكتاب العزيز. وهذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قوله إن الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذكر فيها هداية القرآن للتوحيد، وذكر أيضا أن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة إنما هو باستقراء الكتاب العزيز، باستقراء الكتاب العزيز. نعم.
فأما توحيد الربوبية فهو إقرار الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومنها للذي قوله
تعريف آخر للربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. نعم.
ومنها للذي قوله تعالى أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، وقوله قل ادعوا الذين دعمتم من دوني،
كلها بالرفع من هذه التي هي قوله، قوله
وقوله قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
أن كل هذه الآيات في إثبات الربوبية، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الربوبية الخلق، إثبات الخلق لله جل وعلا، إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، إثبات صفة الملك، إثبات صفة الملك. نعم.
وهذا قد
أقر
به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.
إذن المشركون الذين بعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الرب الخالق الرازق، وهذا واضح. نعم.
ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما.
يعني لم يكن أحد من مشركي قريش والعرب يرى أن هناك خالقا مع الله تعالى خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الخالق للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا أن للعالم صانعين متلاقيين في الصفات والأفعال.
يعني لم يقولوا إن العالم خالقين صانعين متكافئين في الأفعال والصفات، لم يقولوا ذلك، وإنما أشرفوا في باب العبادة، في توحيد العبادة. نعم. نعم.
ولم ينقل أبرار المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والزيادات عن أحد من الناس أنه قال بذلك.
يعني لم ينقل عنهم ذلك، قول بأن هناك خالقا مع الله مدبرا مع الله، بل القرآن صرح بنفي ذلك عنهم، ولسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين من أصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة.
نعم. الثانوية طائفة من الملاحدة زعموا أن للكون خالقين النور والظلام، وقالوا إن النور خير من الظلام، قال النور خير من الظلام، والنور خلق الخير والظلام خلق الشر، هذا هما الثانوية. ومنهم أيضا المانوية، المانوية أيضا من فرق الملاحدة والكفار الذين يعتقدون أن الظلام خلق الشر وأن النور خلق الخير، حتى قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، يعني يقول وكم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة، كم لك من يد أي نعمة، فرعنا اليد أو النعمة تطلع على اليد، هذا إطلاق في اللغة لكن ليس في كل سياق، ولا يقال هذا التعبير إلا لمن له يد، لا يقال فلان له علي أيادي، استعمال اليد بمعنى النعمة لا يقال إلا لمن له أصلا صفة اليد، يعني أصلا يقال إلا لمن كانت له يد. يعني تقول لك يد فلان له علي يد أو لي عليه يد، تقول لك علي يد لم أجزك بها، أي معروف وإحسان وإنعام، هذا المعنى، لكن مع ملاحظة أن هذا لا يقال إلا لمن كان له أصلا صفة اليد، حتى لا يأتي الأشاعرة ولا يأتي المعتزلة وغيرهم ويقولون اليد هي النعمة، إذن كل ما جاء في القرآن في اليد مر به نعمة، لا هذا ليس بصواب. لو سلمنا جبنا أن بعض النصوص على سبيل الفرض والجدل حملت اليد على النعمة، يقال هذا لا يقال في سياق الإثبات إلا لمن له يد. نعم نعم، ما تقول مدرسة عندها يد عالية، لا تقول، لا تقول إن هذه المدرسة لها يد عالية، تقول إن أساتذة هذه المدرسة لهم علي أيادي ممكن، لكن لا تقول اليد لها المدرسة لها يد عالية، أو تقول إن هذا الجهاز له يد عالية، لا يسمى هذا التعبير، لا يقال إلا لمن له أصلا صفة اليد، لا تقول إن هذا البيت له يد عالية، هذا التعبير غير فصيح وغير صحيح، وهذا البيت له يد عالية، أظلني من الشمس وأكنني من المطر، هذا لا يصح، فلا يقال هذا لمن ليست له يد. فيقول أبو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد أي نعمة تحدث أن المانوية تكذب. هنا هنا
والنور صحيح لكم في الظلمة والسهر، أحدهما أنها مبتدة مخلوقة للنور، فيكون النور أكمل منها، فيكون النور أكمل منها. الثاني أنها قريبة لكنها لا تخلق إلا الشر،
وكلا قولين باطلان، قول أول الثاني كله باطل في باطلان. نعم.
فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها.
نعم. الثانوية يقولون بأن لكون خالقين النور ظلم، وهم على ذلك تناقضوا، فقالوا النور أفضل، النور أفضل من الظلام، فالنور خلق الخير والظلام خلق الشر، والنور موافق الفطرة، وقالوا عن النور قديم، وقالوا في الظلمة أنها محدثة مخلوقة للنور، يعني النور خلق الظلام، بعد ذلك تولى الظلام خلق الشر، كل هذا من الباطل الذي يكفي في إبطاله مجرد إرادها.
وأما قول في العمل قوله حين جمعه فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والطائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا.
حتى هذا القول من فرعون فيه تناقض، يعني قوله أن ربكم الأعلى هذه مكابرة، ويعرف أنه ليس كذلك، أما قوله يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري، يعني قال أنا ما أعلم لكم إله غيري، قال ما أعلم، يعني قد يوجد هناك إله لكنه ما يعلمه، حتى في قول هذا هو متناقض، لو كان موقنا لقال يا أيها الملأ ليس لكم إله غيري، لكن قال ما علمت لكم إله غيري، قال أنا ما شف لكم إله غيري ما أعلمه، يدل على أنه ينكر وجحد بها وسيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، حتى هذا التعبير من فرعون ما علمت لكم من إله غيري يدل على أنه غير جاد في كلام هذا، إنما يقول هكذا بلسانه، ولو كان موقنا لقال يا أيها الملأ ليس لكم إله غيري، لكن ما قال ما علمت لكم منه، لأن نفي العلم لا يدل على العدم، صحيح نفي العلم تقول أنا ما أعلم رجلا ما أعلم شيخا أعلم من فلان في كذا، قل ما أعلم ما علمت مثلا صانعا ماهرا أفضل من فلان فلان، ما علمت. يعني أنت ما علمت، قد يوجد لكن هو ما علم، قد يوجد لكن هو ما علم. فنفي العلم لا يدل على عدم، نفي العلم لا يدل على العدم. ولهذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذه مكابرة، مكابرة لم تصلح على عقيدة، إنما كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض. نعم.
وقال قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
هذا أيضا واضح، فكل إنسان يعلم إمكاناته ويعلم حدود قدراته، يعلم حدود قدراته. يعني هل فرعون كان يعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ أبدا. ويعرف عجزه وضعفه، ولكن الغرور، الغرور الكبر دفعه إلى أن يقول ذلك، ووجد من يطبل له ووجد من يصفق له، فاستخف قومه فأطاعوه. حتى قيل إنه لما خرج موسى عليه السلام بقومه وانفلق البحر لموسى عليه السلام وعبر موسى، جاء فرعون وقال لهم اعبروا معي، هكذا كلما أتي أمر بهذا الطريق ينفتح لي البحر. قال فرعون، قال كل ما أجي ماشي البحر ذي يعمل لك عادي. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين، يعني وجدوا أن يصدقوا. لذلك آفة المضلين أنهم يجدون من يصدقهم، يجدون من يصدقهم فيواصلون في كذبهم. فرعون وجد من يصدقه ويفضل له، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال وما علمتكم إله غيره إلى آخر ما قال، لأنه وجد من، وإذا من ضعاف العقول والنفوس من يصدق هؤلاء هم سفلة السفلة، لا وجدوا الدنيا ولا آخرة، ولهم سفلة السفلة الأتباع الهم الجلعاء، ما وجدوا دنيا ولا وجدوا آخرة. فقال تعالى عنهم فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهذا من أبلغ الوعيد، فغشيهم من اليم ما غشيهم، فدخلوا في البحر فعبر موسى وقومهم فانطبق عليهم البحر. غشيهم من اليم ما غشيهم، أي أتاهم من عذاب ما أتاهم بدون تفصيل، غشيهم ما غشيهم هكذا بدون تفصيل أكثر من هذا. إذن فرعون يقول هذا مكابرة، لا يقوله اعتقادا، إنما يقوله غرورا وتكبرا. نعم.
وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير ذلك القدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أبعدهم، فإنهم ينطقون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم.
طيب، أما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله، هذا قال من القدرية، قدرية قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله، يعني أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله، أخرجوا أفعال العباد عن كونها مخلوقة لله تعالى، وهذا من مشابهة المجوس ومشابهة الثنوي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث القدرية مجوس هذه الأمة، وفي أسانيدها مقال القدرية مجوس هذه الأمة. شابه اليهود في ماذا؟ شابه المجوس في اعتقادهم بأن هناك خالقا مع الله، فقالوا العبد يخلق أفعاله وأفعال العباد غير داخل في خلق الله. ولهذا رد عليهم العلماء قديما، وألف البخاري كتابا معروفا باسم خلق أفعال العباد. نعم.
وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حالية.
أهل الفلسفة والفلاسفة الذين ينكرون الخالق ويقولون، مقالات مرت معنا في دروس سبقت في الغيبيات في النبوات، ويقولون في المعاد وفي اليوم الآخر أن كل هذا مجرد تخيل، هؤلاء كذلك يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض أمور، يقول إن الخالق هو الطبيعة مثلا أو الطبائعين كما قال الفلسفة والطبع، يعني بهم الطبائعين الذين يقولون إن أصول المخلوقات أربعة: الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قال هذه الطبائع الأربعة، الطبائع الأربعة هو الماء والنار والهواء والتراب. الماء والنار والهواء والتراب، الطبائع الأربعة. هناك طبيعة نارية أو طبيعة مائية أو طبيعة ترابية أو هوائية. وقالهم الطبائعين جعلوا أن هذه الطبيعة أو الطبائع تفرعت منها مخلوقات، أن مخلوقات متفرعة عن هذه الطبائع. أو النجوم الصابئة وعباد الكواكب والنجوم، الذين يعتقدون أن النجوم هي التي تخلق وأن هي التي تدبر وأن هي أن لها ربوبية كما جاء في سورة الأنعام. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. وهنا إبراهيم عليه السلام لم يقل هذا ربي اعتقادا، إنما قاله مناظرا، لم يقله ناظرا، إنما قاله مناظرا. يعني لم يكن إبراهيم عليه السلام يعتقد أن هذا الكوكب هو ربه أو أن القمر ربه أو أن الشمس ربه، إنما قال هذا في سياق المحاجة والمناظرة. ولهذا قلت على الاستفهام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يعني هناك استفهام أو حرف استفهام محذوف، أهذا ربي أو هل هذا ربي. فلما أفل قال أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال أهذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدي ربي لأكونن من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون وحاجه قومه. فإبراهيم كما قال أهل العلم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، يعني ما كان باحثا عن ربه. فإن الله تعالى نفى عنه الشركة فقال وما كان من المشركين، يعني لم يكن قط مشركا يوم من أيام. إبراهيم عليه السلام ما كان مشركا في يوم من أيام حياته، لا في صغره ولا بعد أن كبر، إنما كان موحدا طيلة حياته، لأن الله نفى عنه الشرك، نفى عنه الشرك، لم يكن من المشركين وما كان من المشركين، يعني إطلاقا ما كان مشركا في أي فترة من فترات حياته. فآيات سورة الأنعام ليست إخبارا عن نظره وبحثه، إنما هي إخبار عن مناظرته ومحاجته لقومه، بدليل أن الله تعالى قال وحاجه قومه، قال تحاجوني في الله وقد هداني إلى آخر الآيات. فهؤلاء يجعلون النجوم وغيرها وبعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة محجة. طيب إلى أن قال
وبهذا يتقرر أنه لم يكن واحد من الناس يدعي أن العالم صانعين متكافئين.
لم يقل أحد من الناس أن العالم صانعين متكافئين، يعني حتى الثانوية من المجوس عباد الظلام والنور، هؤلاء جعلوا النور أفضل من الظلام، فلم يقل أحد إن هناك صانعين خالقين متماثلين متكافئين. حتى من جعلوا لهم آلهة شتى وآلهة متعددة فضلوا أحدهم على غيره، فالثانوية فضلوا النور على الظلمة هنا، وهكذا. والله جل وعلا ذكر دليل التمانع، يعني يمتنع أن يكون للعالم إلهان ويكون للعالم كذلك ربان متكافئان. فقال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا الدليل يصح في الألوهية كما يصح أيضا في الربوبية من باب أولى، إن هذا دليل يسمى دليل التمانع، يصح في امتناعه أن يكون هناك إلهان، ويلزم من هذا أيضا امتناع أن يكون هناك ربان. فالله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن أن يكون هناك إلهان. وقال ما اتخذ الله من ولد وكان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض على بعض، إذن لاستقل كل إله بمن يعبده بعباده، ولطلب العلو على نظيره وعلى جده لعلى بعض على بعض، سبحان الله عما يصفون. فإذا يمتنع أن يكون هناك إلهان، ومن باب أولى يمتنع أن يكون هنالك ربان، ربان صانعان متكافئان متماثلان، هذا من المحرم. وتوجيه دليل التمانع لو كان هنالك إلهان أو ربان أراد أحدهما أمرا وأراد الآخر خلافه، فمثلا لو كان هنالك إلهان أو ربان فأراد أحدهما أن يحيي أن يميت شخصا وأراد الآخر إبقاءه، واحد قال فلان ده بعد كفاره اللي يموت، وقال الآخر لا ليعيش ديتان سنتين ثلاثة، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتحقق مراد كل منهما وهذا محال، يعني يعيش ويموت ما ممكن، لأن هذا جمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يتفعان. إما أن يتحقق مراد أحد كل منهما الأول والثاني وهذا محال، وإما أن لا يتحقق مراد أحد منهما، الاثنين كلام ما يتنفس، وهذا أيضا محال لأن النقيضين لا يرتفعان، يعني واحد يقول يموت الثاني يقول ما يموت، فلا يحصل كلام الأول ولا الثاني، هذا محال أيضا لأن النقيضين لا يرتفعان، لا بد من ثبوت أحدهما. الحالة الثالثة أن ينفذ أمر أحدهما، فمن نفذ أمره كان هو الإله الحق أو الرب الحق، وكان الآخر غير صالح للألوهية والربوبية، يكون الثاني شو يكون ثاني تابع تابع بس ما يكون إله ولا رب، هذا شرح ودليل التمانع. قال بهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين، وممن ضل في باب توحيد الربوبية من المعاصرين وقبل المعاصرين في أزمان متأخرة المتصوف الذين أثبتوا أن هناك مدبرا مع الله تعالى في الأمر، فاعتقدوا أن هناك أولياء يتصرفون في الكون أعلاه وأسفله، الغوث والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والنجباء والأبدان إلى آخر ما يفترون، زعموا أن هؤلاء الصالحين يتصرفون في الكون ويسيرون شؤونه وأموره، قالوا نحن نكون في أولياء مسكين الكون يتصرفون في الكون، وأعلى وأكبر هؤلاء القوم من يسمى بالغوث، يسمى غوث زمانه، يعني هو مسؤول هو الذي يتصرف في الكون في زمانه، ولا شك أن هذا من الشرك في باب الربوبية، شرك في ربوبية الله جل وعلا، يعني هذا حتى كلام ما قاله ولا أبو جهل ولا أبو لهب، ما كانوا يقولون إن الله تصرف في الكون ولا أن العزة يتصرف في الكون أو يتصرف في الكون، ما كانوا يقولون ذلك، ما قالوا إن هبل يتصرف في الكون، ما قال هذا الكلام، لكن قال ذلك من ضلال المتصوفة حيث زعموا أن هناك أولياء لهم التصريف في الكون، هنا بل أبعد من ذلك، ذكر بعضهم أن من أولياء من ينسخ أمر الله جل وعلا، عياذا بالله ينسخ، وجاء في بعض الكتب كتب السمانية أن ملك الموت نزل قبل روح أحد من الناس وجد الشيخ وقال ارجع بين أمرها النسخ ما يتلغى الغراض لغيا خلاص، فرجع الملك فوجد أن أمر فعلا قد نسخ، كل هذا الكلام لا يقبله عقل ولا شرع، العقل لا يقبله فضلا عن الشرع، ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدمين، أولا شرك المتقدمين كان في السراء دون الضراء، والمتأخرين شركهم كان في السراء والضراء، يشركون في حالة السراء وحالة الضراء، وشرك الأولين المتقدمين كان في الألوهية، أما في الربوبية فكان أكثرهم أو غالبهم يقرون بالربوبية، وشرك المتأخرين شامل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. يعني حتى في الربوبية عندهم شرك، يقول فلان يخلق، فلان يرزق، فلان يفعل كذا وكذا إلى آخر ما يقول من الباطل. نعم. طيب، الفصل الثاني في توحيد الألوهية وتعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العبادة. الربوبية إفراد الله بأفعاله جل وعلا، أما الألوهية فهو إفراد الله تعالى بأفعال عباده من صلاة وعبادة ودعاء وذبح إلى آخره. طيب اقرأ.
فصل. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره، من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. وهذا النوع قد انكره المشركون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يتجرون ويقولون: انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعلموا ان جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب وجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وانطلق الملك منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. ومن اجل انكارهم اياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم دماءهم واموالهم وسلى دماءهم وذرياتهم باذن الله تعالى وامره. ولم يكن اقرارهم بتوحيد الربوبيه مخرجا لهم عن الشرك ولا عاقلا لدمائهم واموالهم.
نعم. النوع الثاني توحيد الألوهية، وسمى توحيد العبادة، وسمى توحيد الإرادة والقصد، وسمى توحيد الإرادة الطلبي، كل هذه أسماء لتوحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يشرك معه غيره كائنا من كان، سواء كان ملكا أو رسولا أو نبيا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا، كله سواء. يعني سواء من عبد القمر ومن عبد الحجر ومن عبد الملك ومن عبد الرسول، كلهم سواء، كلهم مشركون. فلا يفضل من عبد الرسول على من عبد البقر أو عبد الحجر، هذا لا يعني استواء المعبودات وأنها سواء، لا، يعني أن كل من عبد غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله. لا يفهم الإنسان أن الحجر مثل الرسول وأن البقر مثل الصالحين، لا نقول هذا، لكن نقول في العبادة إذا عبدوا مع الله تعالى فالحكم واحد، الحكم واحد، يسمى هذا شركا. فمن عبد الرسول يشرك يعتبر مشركا، ومن عبد النار يعتبر مشركا. لا يعني هذا أن يقول بأن الرسول مثل الحجر كما يفهم بعض الجهل من الناس، بل كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله المخلوق وعبد من عباد الله، فيشتركون في العبودية ويشتركون في كونهم مخلوقين لله تعالى، فلا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. فالحكم واحد، سواء من عبد القمر أو عبد الشجرة أو عبد الحجر أو عبد الملك أو عبد الرسول، الحكم واحد أنه شرك بالله جل وعلا. النصارى عبدوا عيسى وأمه وهذا أيضا من الشرك، واليهود عبدوا عزيرا وهذا أيضا من الشرك، والآن في بلاد الهند وغيرها يعبدون حتى الحيوانات، الأبقار والفئران والثيران والعجول، يعبدون البهائم، هذا أيضا من الشرك بالله. الحكم واحد، الحكم واحد، وكل من عبد غير الله تعالى فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا النوع أنكره المشركون قديما وحديثا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هذا أنكره المشركون، وتواصوا بالصبر على شرك بالله، وانطلق بل منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم هذا النوع من التوحيد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بإقرارهم بتوحيد الربوبية، هذا ليس كافيا، كون يقول إن خالق الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله، هذا ليس كافيا في الدخول في الإسلام والإيمان، حتى يفرض الله بالعبادة، حتى يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك بعض الجماعات كالتبليغ وغيرها يركزون على توحيد الربوبية، ويظنون أن هذا هو كمال التوحيد، فيقولون الخالق هو الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله. هذا ما غلط فيه حتى أبو جهل، حتى أبو جهل ما أنكر أن الخالق هو الله والرازق هو الله. فيحصرون التوحيد في ماذا؟ في الربوبية، وهذا غلط، هذا غلط منهم، بل التوحيد يشمل الربوبية، ويشمل كذلك يدخل فيه دخول أولي توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فحصره وقصره على توحيد الربوبية هذا خطأ، بل هذا ضلال، وهذا لا يدخل حتى في الإسلام، لا يدخل في الإسلام والتوحيد من أقر بأن الله هو الخالق الرازق. نعم، إذن لم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرج لهم عن الشرك، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، لم يكن عاصما لهم. نعم، نعم.
أخوان، وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بجعل الذي جاء فيه رسله،
نعم،
رسله كما قال
رسله، رسله
بشرعه الذي جاء فيه رسله كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع.
إذا من لم يعبد الله تعالى فهو كافر، كحال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يسمى كافرا من رفض أن يعبد الله، يسمى كافرا من أبى وعاند وجحد حكم الله، يسمى كافرا، جحد العبادة والتوحيد، يسمى هذا كافرا. من عبد الله وعبد معه غيره يسمى مشركا، من عبد الله وعبد معه غيره، الرسول أو الأولياء والصالحين، أو عبد معه الملائكة، هذا يعد مشركا. ومن عبد الله وحده بغير ما شرعه يسمى مبتدعا ناقص التوحيد. من عبد الله بما لم يأذن به الله وبما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى مبتدعا. ومن أنكر وجود الله جل وعلا، أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، فهذا يسمى ملحدا. إذن ملحد من رفض أو من لم يقر بوجود الله، والكافر من أقر بوجوده ورفض أن يعبده، والمشرك من عبده وعبد معه غيره، والمبتدع من عبده بما لم يشرعه، بما لم يأذن به الله وبما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى.
والعبادة،
نعم،
والعبادة،
نعم، الصابع عباد الكواكب مشركون أهل الشرك، يعبدون الكواكب. نعم،
والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، هو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان عن الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه لترك ما نهى عنه.
العبادة في اللغة أصلها من الذل والخضوع، أصلها من الذل والخضوع، فيقال الطريق معبد أي مذلل، الطريق معبد بمعنى شو؟ مذلل يسهل السير عليه، يسهل السير عليه، يسمى طريقا معبدا أي مذللا. إذا أصلها الذل والخضوع. تطلق العبادة على ماذا؟ تطلق على التعبد، هو فعل عابد، ففعل عابد يسمى عبادة، فعله يسمى عبادة، فتكون بمعنى الذل والتعظيم. والعبادة الركنان هما الحب والتعظيم، الحب وهو الدافع إلى طلب الرضا، والتعظيم هو الذي يزع العبد عن فعل ما يسخط المحبوب. إذن الحب هو الذي به يحرص العبد إلى الوصول إلى ما يحبه الله جل وعلا بفعل ما أمر، وبالتعظيم يكون هرب مما يغضب الله جل وعلا. فالله يعبد حبا وتعظيما، حبا وخوفا، حبا وتعظيما، لا يعبد حبا فقط كما يقول الزنادقة من أهل الأهواء، يعبد الله بالحب وحده، ولا كذلك بالخوف وحده بحال الحرورية والقانطين برحمة الله، بل يعبد الله تعالى حبا وخوفا، طمعا وخوفا، حبا وتعظيما لله. أي نعم. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدهما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما دار حتى قامت القطبان، ومدار بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن الإطلاق الأول على التعبد، العبادة بمعنى التعبد، التعبد. المعنى الثاني
المتعبد به، فتكون اسم الجامع لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة.
إذن الإطلاق الثاني المتعبد به، يعني المفعول، المفعول يسمى عبادة، الصلاة والصيام، صلى صلاة وصام صياما وزكى زكاة، فالمفعول المفعول يسمى عبادة. إذن العبادة تطلق على الفعل وهو التعبد، وكذلك على المفعول وهو العبادة نفسها وهو الطاعة، يسمى عبادة كالصلاة والصوم والصدقة. إذن لها إطلاقان على فعل العابد وعلى مفعوله، الفعل وهو التعبد يسمى عبادة، والعبادة المؤداة نفسها أي المفعول تسمى أيضا عبادة، أو المتعبد به تسمى عبادة.
وهي عبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله.
إذا الشهادتان تضمنتا شرطي العمل الصالح أو شرطي قبول العمل، الشهادتان تضمنتا شرطي قبول العمل أو قبول العبادة، فلا إله إلا الله تدل على الإخلاص، ومحمد رسول الله تدل على شرط المتابعة، فالشهادتان دلتا على شرطي العمل الصالح أو شرطي قبول العمل الصالح هما الإخلاص والمتابعة. فمن عبد بغير إخلاص فقد فقد الشرط الأول، ومن عبد بإخلاص لكن بغير متابعة فقد فقد الشرط الثاني وناقض شهادة أن محمد رسول الله. فالأول يخالف شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني غير متابع يخالف شهادة أن محمد رسول الله. هنا
فالمشرك بالعبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول،
لأن لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، لم يحققها.
والمنكر فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني،
لأنه وقع في الخلل في شهادة أن محمد رسول الله، عنده خلل في شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص في كتاب الله قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا بالله الدين الخالص، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدالة
متنوعة الدلالة
المتنوعة الدلالة.
نعم. أدلة الإخلاص واضحة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالص، هذا كله أدلة واضحة على وجوب الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو الخلوص والتصفية، ومن أراد أن يعرف معنى الإخلاص فليقرأ قوله تعالى من بين نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله جل وعلا قال إن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم، الفرث والدم، الفرث بقايا الطعام وما في ذلك، والدم معروف، فإن الطعام الذي تأكله الأنعام يتحول إلى فرث تخرجه الأنعام وتطرحه أرضا، وإلى دم يسري في العروق، إلى دم يسري في عروق البهيمة. فالله تعالى أخرج من بين هذا الفرث وبين الدم لبنا أبيض خالصا سائغا للشاربين، فلم يحمل من الفرث ولم يحمل من الدم، لو كان اللبن فيه شيء من الدم لما ساغه، لما كان سائغا للشاربين، ولو كان فيه شيء من الفرث أيضا لما كان سائغا للشاربين. فالله تعالى أخرج هذا اللبن خالصا أي صفاه من هذا ومن هذا. فإخلاص العمل كذلك تخليصه من الشوائب، من الشوائب تخليصه من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، أن يصفى العمل كما صفي اللبن يصفى العمل، فلا يختلط بغير إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص.
ومن أدلته ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا أحد أنفاق البخاري.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ألا أن الشركاء عن الجن من عمل عملا أشرك به فهي غيره تركته وشركه. ومن أجل الشراك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القادرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هدى إذ هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة.
نعم، كل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على هذين الشرطين، فمن عمل عملا خلا من هذين الشرطين وهما الإخلاص أو المتابعة فإن عمله مردود. ذكر حديث عمر الخطاب حيث الأعمال بالنيات، حيث مشهور معروف الأعمال بالنيات ثوابا وأجرا بالنيات، فعلى قدر النية يكون الثواب على العمل أو يكون اعتبار العمل، والنيات تميز العبادات بعضها عن بعض وتميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة وتميز العبادة عن بعضها البعض. أيضا قال تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فالله لا يحتاج إلى عمل مخلوط بنية غيره أو عمل قصد به غيره، فإذا عمل العامل عملا لم يرضه وجه الله فإن الله تعالى يستغني عنه عن عمله. أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه، فلا يحتاج الله إلى عمل مشوب بالنيات الفاسدة. كذلك المتابعة هي تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام من أدلة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل سبيل وكل صراط غير صراط النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فالطرق كلها منقطعة إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم. طيب، من السنة
ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن حديث
ما أخرجه البخاري ومسلم
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى
طيب وكل بدعة ضلالة، في رواية النسائي: وكل ضلال في النار، حيث جابر في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا واضح في لزوم التمسك بالسنة، يجب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أتعب نفسه بعمل ليس على سنة فهو يرهق نفسه ويتعبها بلا فائدة وبلا طائل. فلا يقبل عمل إلا إذا كان عليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع بسببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
هذه ستة أمور: أولها السبب، فمن جعل سببا غير مشروع سببا لعبادة فإنه لا يقبل. فمثلا من صام مثلا يوم 27 من رجب فقال إن سبب الصيام هو الاحتفال بمعراج النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا السبب مشروع؟ هذا سبب غير مشروع، إذن العبادة لا تصح لأن سببها غير مشروع. فلا بد أن توافق الشرع في السبب. تصوم الاثنين والخميس الأيام البيض، تصوم ستا من شوال، تصوم يوم عرفة وعاشوراء، هذا السبب موافق. فمن جعل سببا غير مشروع كانت العبادة بدعة. فمن صام مثل يوم 27 من رجب وزعم أن هذا يوم أن سبب الصوم هو الاحتفال بليلة المعراج أو يوم الإسراء والمعراج فهذا سبب غير مشروع. كذلك الجنس، من لم يوافق الشرع في جنس العبادة أو ما يتعبد به فلا يصح، كمن ضحى بفرس يوم الأضحى جاء بفرس وذبحه، قال هو أكبر حجما، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل كما في حديث جابر، وحديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: فرس أكبر من الشاة فأذبحه. هذا لا يصح، هذا لا تجزي في الأضحية، فتكون مردودة لأنه خالف في الجنس. أو القدر، كمن جعل التسبيحات بعد الصلاة قال: جعلها 100، سبحان الله 100 والحمد لله 100 والله أكبر 100 بدل 63 زدت 66 من عندي زيادة. فهذا أيضا هذه بدعة لأنه خالف الشرع في القدر والعدد، فالقدر جاء بعدد معين فلا يزاد عليه، أو زاد في ركعات الصلاة المفروضة، صلاة الظهر صلى 5 ركعات قال لا تفرق لا تضر 5 ركعات، أو زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، هذا أيضا بدعة. وكيفيتها صفة العبادة، كيفية العبادة، فمن أحدث مثلا أحدث ركوعا يخالف الركوع المعروف أو سجودا غير السجود المعروف، يقول هذا أبلغ فيه الخشوع وأبلغ فيه أدعى لخضوع، يعني زاد صفة من عنده في العبادة الكيفية، هذا أيضا بدعة. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع في الكيفية، مثلا أن يركع ويجعل رأسه بين ركبتيه يقول هذا أدعى الخشوع والتعظيم، أن يركع وينحني حتى يجعل رأسه بين ركبتيه يخالف الصفة المشروعة في الركوع أو الصفة المشروعة في السجود، إذن هذا أيضا عمل غير مقبول مردود، لأنه لم يوافق الشرع في ماذا؟ في الكيفية. والزمان والمكان، أيضا الزمان إذا لم يكن الزمان مشروعا لعبادة معينة فلا يصح، الزمان إذا لم يكن مشروعا لعبادة التي أراد أن يؤديها العابد فأيضا لا يصح. أيضا يصح لذلك مثالا من صام مثلا من صام يوم العيد، صام يوم العيد قال صوم تعبدا لله تعالى، هذا خالف الشرع في الزمان في زمان العبادة، فإن هذا زمان منهي عنه. أو اخترع زمانا من عنده، اخترع من عنده زمانا لسن قال أنا أصوم كل يوم الثاني من شو أو من رجب 2 رجب سنويا، قال أنا أصوم كل يوم 2 رجب سنويا أصومه وأمر بصيامه، هذا الزمان غير مشروع، هذا الزمان المحدد المؤقت بالصيام غير مشروع، فلم يوافق الشرع في الزمان، جعل يوم العاشر مثلا العاشر من جماد الأول، قال عاشر من جماد الأول أصوم كل سنة، إذن جعل هذا الزمان جعل من عنده ولم يوافق الشرع في ذلك، أيضا هذه العبادة لا تصح، لأنه جعله كيوم عاشوراء أو كيوم عرفة، جعله يوم السنوي نصومه من غير نص من الكتاب والسنة، فلم يوافق الشرع فيها الزمان. كذلك المكان، المكان من اعتقد أن هذا المكان معين تصح فيه العبادة، كمن جعل قبور الصالحين مكانا لدعاء الله جل وعلا يقول هذا مكان مبارك، هذه بدعة، ليس دعاء الأموات لأن هذا شرك، بل يقول أنا أدعو الله عند قبر المشرك، أذهب إلى الضريح الولي الفلاني وأسأل الله تعالى عند قبره، هذا أيضا بدعة لأن هذا ليس مكانا، لم يكن هذا مكان، لم يشرع الله تعالى هذا المكان ولا رسوله لعبادة، إذا جعل مكانا لم يأذن به الشرع ولم يوافق الشرع في مكان العبادة. إذا حتى يسلم العبد من بدعة لا بد أن يوافق الشرع في سبب العبادة وفي جنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، هذه 6 أمور لا بد من موافقتها في العبادة. طيب نقرأ هذا الفصل الأخير ونتوقف عنده ونواصل شاء الله بعد صلاة العصر. اقرأ. والعبادة،
والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك،
ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما يذبح للميت قربان له وتعظيما له فهذا شرك بالله جل وعلا، لعن الله من ذبح لغير الله، لكن من ذبح إكراما لضيفه فهذا يكون عبادة لله جل وعلا، لأن إكرام الضيف مندوب ومستحب بل أحيانا يكون واجبا، فمن ذبح إكراما لضيفه فهذا مشروع، ومن ذبح شكرا لله تعالى هذا أيضا عبادة. لكن من ذبح للميت ذبح له تعظيما له، أو ذبح للجن خوفا من تسلط الجن على منزله الجديد أن يدخل الجن في هذا البيت فيذبح، هذا من الشرك بالله جل وعلا. ومنها التوكل،
ومنها التوكل لقوله تعالى وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسن، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله لا يغالبه. فأما قوله تعالى
التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. فالمتوكل يبذل الأسباب ولكنه يعتمد على الله جل وعلا اعتماد صادق من قلبه. إذن هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. والله يقول وعلى الله فتوكلوا، وهذا التقديم محق والتأخير يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا. إذن هذا يحصر في حصر للتوكل على الله إن كنتم مؤمنين. والله تعالى هو الحسب وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، فالكافي هو الله وحده. نعم. فأما قوله
تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين.
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا معنى آية أيها النبي حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين.
فقوله ومن اتبعك معقوف عن الناس في قوله حسبك وليس معقوفا عن الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟
كيف يكون الأدنى حسبا وكافيا للأعلى؟ إذا معنى الآية حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله وكافيهم الله تعالى، يعني أنت ومن اتبعك حسبكم جميعا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوا الناس واخشوني، وقوله وإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون.
نعم. الخشية الخوف الذي معه التعظيم، الخشية خوف ومعه تعظيم، والخوف كذلك من الله جل وعلا عبادة، والمراد به خوف السر، فلا يخاف خوف السر إلا الله سبحانه وتعالى، سمى خوف السر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين أولياءه، يخوف الشيطان المؤمنين من أوليائه وأتباعه. قال فلا تخافوا، لا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوا أولياء الشيطان، يخوف أولياء يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوا، لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن هنا مقدر محذوف، مفعول محذوف، أولياء مفعول ثاني. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه، يخوفكم أولياءه، فلا تخافوا، لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. قوله
فلا تخشوا الناس واخشوني.
نعم.
وقوله وإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون.
ومنها
ومنها التقوى تعبدا وتقربا، لقوله تعالى وإياي فاتقون،
وإياي فاتقون يعني التقوى عباد الله جل وعلا، وهي تجمع فعلا مأمور وترك المحظور. التقوى عباد الله سبحانه وتعالى، وهي نجعل العبد بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية، وهذه تقربا وتعبدا تكون لله جل وعلا لا تكون لغير الله. يعني يتقى الله جل وعلا تعبدا وتقربا، لكن قد يتقى غيره يتقى خوفا وتحسبا لكن لا تعبدا وتقربا. فالتقوى تعبدا وتقربا عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، لأن الله قال وإيايا فاتقون، إياه فاتقون. قد يتقي الإنسان، يتقي السلطان أو يتقي أصحاب الشهور، يتقيهم خوفا على نفسه أو حفاظا يبقى عليها، لكن لا يتقيهم تعبدا وتقربا. الذي يتقى تعبدا وتقربا هو الله جل وعلا وحده، فإن الله تعالى قال وإياه فاتقون، وقال أيضا أفغير الله تتقون. نعم، وقوله
أفغير الله تتقون،
نعم،
وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
إذن هذه أمثلة لبعض العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وغيره كثير. وقد عرف شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية، عرف العبادة تعريفا مشهورا قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادات منها ما هو ظاهر، والظاهر منها ما هو قولي، ومنها ما هو بدني، ومنها ما هو مالي. فالقولي كتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدني كالركوع والسجود والطواف والسعي وأركان مشاعر أركان الحج، والمالي كالصدقة والزكاة والإنفاق وكفالة اليتيم. كل هذه عبادات مالية. هناك عبادات قلبية، عملية قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة، كل هذه عبادات قلبية. فالعبادة اسم جامع لكل ما أحبه الله ورضيه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال الظاهرة والباطنة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نواصل بعد الصلاة على الأصل.